وإنما نأخذ احتياطاتنا ونأخذ أهبتنا إلى آخره. مقصودي ليس التفاصيل في هذا، إنما الربط بين القوة والعقيدة. فالكفار وخاصة في هذه العصور وعصور ضعف الأمة، الأمة الإسلامية، ومن أشد ما حاول الكفار أن يؤثروا فيه في الأمة هو كما يقال الغزو الفكري. فمنذ 150 سنة أو قريب 200 تركز توجههم الفكري نحو الأمة، عرفوا الأمة ودرسوا فكرها ودرسوا قرآنها ودرسوا تاريخها ودرسوا حياتها العلمية، فأرادوا أن ينظروا في مواقع ومواطن القوة في الأمة لينزعوها من صدور أهلها وبنيها وأجيالها. من أهم ما حاولوا أن يزعزعوا فيهم قضية الجهاد. كيف؟ حاولوا، ومع الأسف أن هذا تلقفه ضعاف المثقفين من قبل ما يقارب 100 سنة أو غيره، حاولوا يقولون أن المسلمين دينهم ما انتشر إلا بالسيف، أثاروا هذه القضية وجعلوها قضية، المسلمون انتشر بالسيف وسفاك دماء وكذا وكذا. المساكين المثقفين من عندنا والضعاف الذين بهرهم الغرب وبهرتهم القوى المادية ذهبوا من أجل يدافعوا عن هذه القضية، يقولون لا، لم ينتشر بالسيف، إنما الجهاد شرع للدفاع. كلام طويل طويل عريض، وأتعبوا أنفسهم في مؤلفات وفي كتب، وتعلمون أن هذا دفاع ضعيف كما أن هجومهم هجوم قوي. فأرادوا أن يعرفوا أن سر الأمة أو من أعظم أسرارها قضية الجهاد، ولهذا حتى أنشأوا فرق زي القاديانية مثلا. القاديانية لا تقول بالجهاد، وحاولوا فعلا يشككوا في قضية فظهر من المثقفين وظهر من المهزوزين فكريا أنهم يحاولوا أن يقولوا لا، هذا جهاد دفاع وهذا المقصود به كذا وكذا، بينما نصوص القرآن واضحة، جهاد بضوابطه بغاياته بأدبه بأحكامه بحكمه يدلك على 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 على, على, على الضعف، بل على الظلم إن صح التعبير في المعالجة. قارن بين وضع أمة الإسلام حينما كانت قوية وحالها مع الأمم المفتوحة ومع الديار التي فتحتها، مع حال المعاصرين الآن الذين يزعمون أنهم متحضرون، الغرب بحضارته أهلك الأمم إهلاكا، واخترع من الآلات المدمرة وآلات القتال التي تقتل بالآلاف بعشرات الآلاف، وما غزا باستعماله إلا بطريق القوة الكاسحة، قمة الكسح، سواء كانوا إنجليز أو فرنسيين أو ألمان أو إيطال أو أسبان إلى آخره، ما كانوا يدخلون بالقتال، وليس قتالا مع ظلم ومع استبداد بالخيرات ومع إذلال لأهل البلاد التي يدخلونها، لكن ما حد يقول شيء لأنهم أقوياء. ادرسوا تاريخ الاستعمار، أذلوا الشعوب وقتلوها قتلا بأسلحة، بل كانوا يأخذون من أبناء المستعمرات ليقاتلوا بهم في بلاد أخرى، حتى أولادهم يوفرونهم، يأخذون أفارقة يقاتلون في آسيا يقاتلون في أفريقيا، ويضعون جنود من البلاد التي يستعمرونها ويجعلونها مقودا لحروبهم، هذا معروف. ثم يأتون يقولون أنتم انتشرتم بالسيف. حتى نؤكد لكم وضوح القضية، الإسلام لا شك أنه دخل بلادا فتحها بالجهاد، وبلاد دخلت بالصلح أو دخلت به عن طريق الدعوة إما بتجار أو علماء إلى آخره. لكن حينما ضعف الإسلام وضعفت دولة الخلافة، كان حاكم واحد يحكم بلاد الإسلام كلها، أموي، عباسي، تركي إلى آخره. حينما ضعفت الدولة وضعف سلطانها، انحسر، هل خرج أهل البلاد رجعوا عن إسلامهم؟ الهنود، الأفارقة، العرب، الأتراك، الفرس، طاشقند وتركستان والشمال البعيد والشمال الشرقي البعيد، هل أحد حينما انحسرت قوة الإسلام تخرجوا عن دينهم؟ ما في ولا واحد ارتد. لكن الاستعمار حينما خرج يعتبر خروج الاستعمار تحريرا، وكان يخرج بالقوة. ما في أحدا من الشعوب التي أسلمت أخرجت الحكام المسلمين من بلادهم وقال أنتم مستعمرون أبدا. لماذا؟ لأنهم عن قناعة. إنما كان الجهاد لماذا؟ من أجل إعطاء فرصة للعامة حتى يسمعوا كلمة الله. لأن الذي يمنع الحكام، حكام الفرس والقياصرة، كانوا يمنعون. فكان القتال من أجل إعطاء فرصة للأمم المغلوب على أمرها حتى تسمع كلمة الله. فلما سمعت كلمة الله أخذتها وما رجعت عنها البت. بينما حينما غزا الاستعمار البلاد التي غزاها سواء إسلامية أو غير إسلامية، كان ما خرج إلا بالقوة واعتبروا خروجه تحريرا، أليس كذلك؟ بينما الإسلام أبدا. لكن الكفار أدركوا هذا، أدركوا فعلا أن الإسلام ضعفت قوته كدولة، لكن المسلمون في إسلامهم ما في مسلم ارتد لما ضعفت الدولة أو لما ذهب السلطان، ما في مسلم ارتد. فأدركوا هذا، فلما أدركوا هذا توجهوا لقضية الإقليمية والمنطقية والوطنية، فقطعوهم تقطيعا، هذا تركي، هذا فارسي، هذا عربي، هذا أفريقي، هذا، قطعوهم تقطيعا. فصار كل شعوب من الشعوب الإسلامية انحسر على نفسه وصار يرجع إلى تاريخه القديم الوثني والبوذي، وهذا إذا بلاد ثمود وعاد والأحقاف، ويفتش في آثار ويقول هذا نحن أصحاب حضارة حمير وسبا وثمود وعاد، وهؤلاء بيزنطيين وهؤلاء فينيقيين ولا أشوريين، كله كلام فاضي، وهذا كنعاني وهذا، بينما هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. فليس لك إلا على معنى أن 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 أنه لا ينفعك مجد أبائك إذا لم تكن أنت ماجدا بنفسك، ما ينفع. فهذا كله أن يكون لك حضارة قديمة أو يكون لك حضارة لا ينفع. إنما ليس الفتى من يقولك أنا أبي، الفتى من يقولها أنا ذا. أن تكون ترجع إلى الأحقاف أو ترجع إلى ثمود أو ترجع إلى أشوريين أو فينيقيين أو ترجع إلى يونان ولا إغريق، ثم ماذا؟ قد إن بنيت عليها بناء بحيث تكاملت معقول، أما أنك تقول أنا كانوا وكانوا وبينما أنت فبئس ما خلفوا، ما ينفع. فهذا الغزو الفكري الذي استطاع العدو أن ينبت في المسلمين نابتة تتبنى مثل هذا وتهتز وتضعف وتحاول أن تدافع ضعيفة، تقول لا الدين ما انتشر كذا والدين الجهاد للدفاع والجهاد إلى آخره، هذا كله غير صحيح. الجهاد جهاد، لكنه كلمة الإسلامية كما تعلمون ما هو؟ جهاد في سبيل الله. قضية ما هي سهلة. جهاد في سبيل، ما في إلا في سبيل الله، ولا يسمى جهادا إلا إذا كان في سبيل الله. بينما غزو الغرب وغزو الكفار كله من أجل ثروات كما يقال، ومن أجل إما أن 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 يأخذوا ثروات العالم، وإما أن يوسعوا على أنفسهم إذا كانت رقعتهم ضعيفة أو ليس عندهم موارد، أو من أجل يجعلوها مناطق سياحية لأبنائهم. هذه مقاصدهم في هذا التوسع. أما المسلمون فالمقصد في سبيل الله، ومن غير هذا المقصد كان الأمر وبالا عليه. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل الحمية والرجل يقاتل الشجاعة والرجل يقاتل أي ذلك في سبيل الله، القضية محسومة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. فأي إشكال يثار عندنا جوابه أنه في سبيل الله، لا من أجل الثراء ولا من أجل الثروة ولا من أجل استعباد الشعوب ولا من أجل اقتناص خيراتها لأهلنا، بينما الشعوب المفتوحة تظلم. قتالنا في سبيل الله، لا للمغنم ولا لمغرم، وأول من تسعر بهم النار الذي يقاتل شجاعة ويقاتل للدنيا. هذا قانوننا وهذه قاعدتنا. ومع هذا يقول انتشر بالسلاح انتشر بالسيف انتشر إلى آخره. فهذا فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. ثم الأحكام التي في داخل الجهاد، لا تحرقوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا في صومعة ولا إلى آخره، ولا حرق شجر ولا فمضبوط، لأن ليس المقصود منه التخريب وليس المقصود الإيذاء، المقصود من قاتلنا قاتلناه، ومن منعنا أن ننشر دعوة الله هو الذي نبعده عن الطريق، أما الذي يسالم لا يقال له شيء. لا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا والعباد الذين في الصواعم اتركوهم وما هم فيه، كما هو معلوم في سنة الجهاد. هذه أحكام منضبطة وأحكام واضحة، وأوضح من ذلك المقاصد، ما المقصد وفي سبيل الله. بينما العدو المعاصر وهو يتهم المسلمين بانتشارهم بالسيف كما يقول، هو الذي كما قلنا غزا هذه الأقطار واستعمرها استعمارا كما تعرفون، ثم لما تمكن وكانت له الكلمة صار يتكلم بكلمات حضارية كما يقول حقوق الإنسان ونوع من التوازن الدولي، لكن لو اختلت مصلحته سوف يكتسح ولن يسأل لا عن قوة ولا عن غيرها. من الذي ألقى القنبلة النووية الذرية التي الآن يقولون يعني يتهمون الدول الصغرى يقول لهم يمنعونهم من السلاح النووي؟ لماذا؟ قال لأنهم لا يحسن استعماله. ومن الذي ألقى القنبلة الذرية؟ أكبر دولة في العالم، لما اختلت مصالحها أو رأت مصلحتها ولا سألت عن أحد. القضية كله كما يقال منطق القوي، منطق القوي هو الذي يستطيع أن يقول، هو الذي يسمع كلامه، هو الذي يبرر ما يشاء، والضعيف مستكين لا يستطيع إما أن يسلم وإما أن يسكت. فمن هنا كانت ذروة سنام الإسلام الجهاد، والأمة مجاهدة ولا ترتفع عزتها ولا رايتها ولا تنال حقوقها إلا حينما تربي أنفسها وأهلها وتأخذ بهذا الطريق، وهي فاعلة ذلك إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى إذا توجهت سوف يعزها. وهذا الحديث إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم ولا ينزعه حتى تراجعوا أو ترجعوا إلى دينكم، على معنى الرجوع الركون إلى الدنيا. ولا شك أن الأخذ بالزراعة مطلوب، لكنه مطلوب ليس باستكانة رضيتم بالزرع بما تقدم هذا على هذا، لا، وإلا طبعا الزراعة معلوم الحث عليها وجميع أنواع الأعمال الحث عليها، من حيث سواء كانت تجارة سواء كانت صناعة سواء كانت زراعة سواء كانت إلى آخره. ولهذا سبق أن أشرنا في أكثر من مرة اختلف العلماء أي الأعمال أفضل، فبعضهم قال الزراعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم من يغرس غرسا ويزرع زرعا فيأكل من طير أو إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال التجارة، لأن الله عز وجل يقول في المجاهدين مع المجاهدين وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وعمر يقول ما بدي أن يكون لي إلا أرض أزرعها أضرب بها في التجارة أو مال أضرب بها في التجارة إلى آخره. وبعضهم قال الجهاد، لكن الجهاد ليس مأصلا للرزق، وإلا لكنه تبعا يأتي تبعا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ما معنى؟ ليس معناه أن غاية الجهاد الكسب، لا، إنما هو رزق جاء عن طريق القوة عن طريق العزة. ولهذا قال بعدها وكتبت الذلة والذلة والصغار لمن خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي والذلة والصغار لمن خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهذه المقاييس وهذه المعايير هي التي توضح لنا هذه المفاهيم، وبخاصة التي التبست في هذا الوقت، وعرف العدو مكمن القوة في الأمة فأنشأ ناشئة وأنبت نابتة صارت تتحدث بلسانه، وكانها أبواق له تتحدث بما يريد، فشوشت على كثير من الفهوم والمفاهيم. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.